قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة آل عمران؟ تلك الآيات الواردة في شأن مريم عليها السلام وما كان من أمرها في مهدها رضي الله تعالى عنها. يقول الله سبحانه: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي واذكر قول امرأة عمران يعني زوجة عمران، وعمران ليس هو بعمران والد موسى عليه السلام، إنما هو عمران والد مريم، وقد كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم، وقد بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل أهل نجران المغيرة بن شعبة عن مريم عليها السلام: هي ابنة عمران وأخت هارون، وموسى عليه السلام ابن عمران وأخ لهارون، وبينهما بون بعيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم الصالحين منهم. هذا ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين اسم امرأة عمران، وإن كان جمهور المفسرين قد ذهبوا إلى أن اسمها حنة بنت فاقوذ، ولكن لم يثبت بهذا سند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا الذي ذكروه متلقا من الإسرائيليات. قال تعالى: إذ قالت امرأة عمران، قالت هذا القول وهي حامل: ربي، أي يا ربي، إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي يا ربي، إن الجنين الذي في بطني إذا ولد جعلته لك خالصا لعبادتك لخدمة بيتك، لا أنتفع أنا منه بأي شيء من أمور الدنيا، إنما أوقفته لخدمة المسجد ولعبادتك يا ربي. ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. إذا كان الولد يطلب للاستئناس به وللتعزز به أحيانا، وكذا للاستعانة به، فتركت امرأة عمران كل ذلك لوجه الله وقالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا خالصا لك. وهذا النوع من أنواع النذر يسميه العلماء نذر الابتداء، أي هي لم تنذر هذا النذر مقابل شيء يحصل لها، كما يقول القائل: لك علي يا ربي إن نجح ولدي أن أفعل كذا وكذا، هذا يسمى نذر العوض أو المقابلة أو المجازاة. فإن لم ترد هذا النوع من النذر، إنما نذرها نذر ابتداء، نذر تبرر بلا طلب مقابل دنيوي، ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. ومع هذا النذر الذي هو عمل صالح سألت الله عز وجل القبول، وهذا الأمر هو الذي يفتقده الكثيرون. نعم، قد يوفق ناس كثيرون للطاعة، قد يوفق ناس كثيرون للصيام وللصلاة وللصدقة ولاتباع الجنائز وعيادة المرضى ولمقولات الحق، ولكن قل منهم من يوفق لسؤال الله القبول. فهل كل عمل صالح يتقبل؟ كلا، بل الذي يتقبل منه ما كان خالصا لوجه الله. فقد يعمل الشخص أعمالا ولا تقبل منه، فكان لزاما أن نسأل الله القبول. وهذا شأن أهل الإيمان وبإطراد، فإن الخليل إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل صادق الوعد يرفعان القواعد من البيت ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والخليل إبراهيم عليه السلام يدعو الله ويجتهد في الدعاء ويقول: ربنا وتقبل دعاء، فيسأل الله أن يتقبل الدعاء وأن يستجيب الدعاء. وعباد الرحمن قال الله سبحانه في شأنهم: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. فمع بياتهم لربهم سجدا وقياما يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ويضطرد هذا ويضطرد. قال تعالى في شأن أهل الإيمان: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فلا يغتر أحد بعمله أبدا، ولا بعبادته، ولا بعلمه، ولا باجتهاده. فلا ندري من الذي تقبل منه ومن الذي لم يتقبل منه. والله سبحانه يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ولا أدل على ما ذكر من أن شخصا حمل القرآن وتعلم الحكمة وعلمها، ولكن كان من أول من تسعر بهم النار، لأنه فعل ذلك ليقال هو عالم. والآخر بذل نفسه في ساحات الوغى وقاتل حتى قتل ظاهرا لإعلاء كلمة الله، وباطنا ليقال عنه جريء، فكان من أول من تسعر بهم النار، وثالث وهو المتصدق. فلزاما أن يراجع كل منا إخلاصه وعمله، هل هو يعمل لوجه الله أم هي شهوة في النفس وطلب للثناء الحسن من الناس. لزاما أن يتدبر كل شخص منا أمر نفسه، أن يتفكر فيها وفي عملها. ها هي امرأة عمران نذرت وسألت الله القبول: ربنا تقبل مني، أو ربنا إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. خشيت وبعد أن تنزل الولد لا يقبل منها. وقد تقرب ابن آدم الأول إلى ربه: ألم يقل الله سبحانه إذ قربا قربانا كلاهما قرب، هذا قرب وذاك قرب، كلاهما قرب، ولكن تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فنعوذ بالله من عمل لا يقبل ومن دعاء لا يسمع. قالت: فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، السميع لدعائي، السميع لتضرعي، السميع لسؤالي، العليم بصدق نواياي، العليم بما يدور في نفسي وفي خلدي، فإني لم أطلب ذلك رياء ولا سمعة، إنما طلبت ذلك ابتغاء وجهك، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فمضت في حملها، عليها سلام الله ورضي الله عنها، تمادى بها الحمل إلى أن وضعت. فلما وضعتها لم تكن تتوقع أن تكون أنثى، وقد نظرتها لخدمة المسجد، فقالت: رب إني وضعتها أنثى. يقول تعالى: والله أعلم بما وضعت، والله أعلم بما وضعت، ليس بغافل عن الذي وضعته. فربنا هو الذي صور مريم في الرحم كيف شاء، هو الذي صورها في رحم أمها كيف شاء، هو الذي أمر الملك الموكل بالرحم أن يكتبها أنثى لما سأله وبعد أن خلقت: أي ربي أذكر أم أنثى؟ ربنا الذي أمره، فربنا أعلم بما وضعت. رجع القول إلى امرأة عمران فقالت: وليس الذكر كالأنثى، لا تعني أبدا أن الذكر يقربها إلى الله والأنثى لا تقربها إلى الله، لا تعني هذا المعنى أبدا. ذلك لأن الله قال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ولا يخفى أن أنثى مثل فاطمة عليها السلام وبنت رسول الله خير من ملء الأرض من ابن نوح، ولا مقارنة، فهذا ذكر ولكنه كافر برب العرش، وهذه سيدة ولد آدم عليها السلام، سيدة نساء العالمين عليها السلام. فامرأة عمران لا تعني أبدا بقولها وليس الذكر كالأنثى في التقرب إليك يا رب وفي نفعي في الآخرة، بل وعندنا من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندنا قوله: من عال جاريتين حتى تبلغا كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وقصة عائشة مع المرأة التي أتتها ومعها ابنتان، فأخرجت لها عائشة 3 تمرات، فناولت المرأة كل بنت تمرة وأتت تأكل التمرة 3، فوجدت البنتين استطعمتا التمرة، كل بنت استطعمت التمرة التي في فمها، فنزعت الأم التمرة من فمها وقسمتها بين ابنتيها، فحكت عائشة ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: من ابتلي بشيء من هذه البنات كن سترا له في الآخرة أو يوم القيامة. فذكر الحديث. فأعود قائلا إن قول امرأتي عمران وليس الذكر كالأنثى إنما هو منزل على شيء معين، ألا وهو: وليس الذكر كالأنثى في القوة والجلادة والقدرة على خدمة بيتك. أنا نذرته يا رب أحسبه ولدا يستطيع القيام بأعباء الخدمة ونظافة المحراب وتهيئة المحراب للطائفين، عفوا، تهيئة المحراب للقائمين والتالين والركع السجود، ولكنها جاءت بنت وهي ليست كالرجل في القوة والجلادة وتحمل الأعباء. هذا قولها: وليس الذكر كالأنثى. هذا ويستفاد من هذا فضل العمل في نظافة المساجد، فضل العمل في نظافة المساجد. وإن كان البعض لا يلتفت لعظيم أجره وثوابه، ولكن ثوابه عند الله عظيم. لذا عهد الله إلى خليله، وخليله أحب أهل الأرض إليه آنذاك إن شاء الله. خليله إبراهيم عليه السلام عهد الله إليه ولابنه إسماعيل عليه السلام أن طهرا بيتي للطائفين والقائمين الركع السجود، وفي الأخرى للطائفين والعاكفين والركع السجود. فإذا كان الخليل وصادق الوعد يؤمران بتنظيف البيت، بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود، فهما نعم السلف، نعم السلف الصالح لمن سلك هذا السبيل تهيئة بيوت الله للعباد للتالين، تنظيف بيوت الله للطائعين مريد العبادة. فكل من سهل على الناس أمر عبادتهم ومكان عبادتهم له سلف صالح، نعم السلف الخليل وصادق الوعد إسماعيل. وقد وردت على النبي صلى الله عليه وسلم أجور هذه الأمة حتى القذاء يخرجها الشخص من المسجد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلا عن المرأة التي كانت تقم المسجد تجمع القمامة من المسجد، أين هي؟ قالوا: ماتت فدفنها ليلى وكرهنا أن نوقذك. فقال: هلا آذنتموني؟ أفلا آذنتموني؟ دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها فصلى عليها صلى الله عليه وسلم، وشرعت لنا بسببها سنة وهي الصلاة على القبر بعد الدفن. فيهنئا له من وفق لهذا العمل، إنه خير من مدير يعمل في الربا، خير من وزير يسعى في الباطل. فالآخرة خافضة رافعة. فامرأة عمران تعرف هذا الفضل، قالت: ما قد سمعتم؟ ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم. في قولها وليس الذكر كالأنثى رد على الذين يقولون بالتسوية بين المرأة والرجل في كل الواجبات وكل الحقوق، وهذا الذي تضمنته الدساتير الباطلة السابقة واللاحقة، كلها دساتير باطلة، إذ تسوي بين الرجل وبين المرأة وربنا يقول وليس الذكر كالأنثى، فجبلة المرأة ليست كجبلة الرجل فيتحيضه ولا يحيض وتحمله ولا يحمل، وقد أمرها الله بالقرار في البيت وأمره بالانتشار فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فلا يستوي رجل الرجل مع المرأة في القوة البدنية والجلادة والعقل والرجاحة، ولذا فإن الله قال وليس الذكر كالأنثى، وقال الرجال قوامون على النساء، فالدساتير والقوانين الواردة من دول الكفر والتي مقتضاها التسوية بين المرأة والرجل قوانين تحادد أمر الله ورسوله وتشاققها وتخالف الفطرة التي فطر الله الناس عليها. قالت امرأة عمران وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم اخترت لها هذا الاسم يا ربي. قال فريق من العلماء تجوز التسمية فور الولادة وتجوز التسمية قبل الولادة، فور الولادة للآية وقبل الولادة يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى، يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، كل هذا قبل أن يولد. وكذا فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، سماهما الله قبل ميلادهما، فتجوز التسمية قبل الولادة وفور الولادة وبعد الولادة بزمن. وصبيحة الولادة ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، قال ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. قالت امرأة عمران وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك، ألجأ إليك وأستجير بك كي أحفظها، كي تحفظها، أعيذها بك أمنعها بك أجيرها بك كي تحفظها كي تسلمها كي تسلم ذريتها من الشيطان الرجيم، إني أعيذها بك ألجأ إليك مستنجدة بك كي تحمي لي ابنتي كي تحفظها كي تسلمها كي تنجيها من الشيطان الرجيم، فلا تريدها بنتا من البنات الموجات أو المنحرفات، لا تريدها بنتا عابثة، إنما تريدها بنتا صالحة، بنتا طائعة لله، عفيفة متعففة، وإني أعيذها بك وذريتها وأعيذ ذريتها، ألجأ إليك أستنجد بك كي تحفظ ذريتها من الشيطان الرجيم. وهكذا ينبغي أن نفعل، نحصن أبناءنا وبناتنا قبل الولادة وعند الولادة وبعد الولادة. قبل الولادة أما إن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما ولد لم يضره شيطان، أي لم يضره شيطان بشرك أو بذنب لا يتوب منه، فهذا عند الجماع. وفار الولادة إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ حسنا وحسينا رضي الله عنهما يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول: إن إبراهيم عليه السلام كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق عليهما السلام، ويعوذ الشخص نفسه كذلك بنفسه مستعينا بالله، يعوذ نفسه بالله، هو نفسه يعوذ نفسه كما كان النبي يفعل عند المنام عليه الصلاة والسلام: وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فماذا كان؟ فتقبلها ربها، تقبل الله مريم لما وهبتها أمها لخدمة محرابه، تقبلها ربها بقبول حسن، أجاب دعوة أمها وقبلها، تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، فشبت شبابا حسنا، أوتيت كما قال الجمهور منظرا جميلا حسنا وضيئا، فكانت وسيمة وجميلة ووضيئة، حسنة المنظر جدا، أنبتها الله نباتا حسنا، حسنة الهيئة والمنظر بكل ما يقتضيه أو بكل ما تتحمله كلمة، فأنبتها وأنبتها نباتا حسنا. ومع النبات الحسن في الجسم فائق الجمال أيضا مكللة بالتقوى، مكللة بالإيمان، مكللة بالعفة، مكللة بالحياء، مكللة بالوقار، وهذا يزيدها جمالا إلى جمالها وحسنا إلى حسنها، إيمان ما حسن طلعة وبهيئ صورة. قال تعالى: وأنبتها نباتا حسنا، فكانت تشب وبسرعة وبحسن وإيمان شبابا ليست كغيرها من الفتيات اللواتي قد يتعثرن في النمو والإنبات، ولكن أنبتها الله نباتا حسنا. ومن فضل الله عليها ومن إكرام الله لها وقد ولدت يتيمة عليها السلام. وكم من شخص ولد يتيما والله الذي حفظه، والله الذي سلمه كرسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. فمريم هي الأخرى، وعلى ما يبدو ولدت يتيمة بدليل اقتراع قومها أيهم يكفلها، فولدت عليها السلام يتيمة، والله سبحانه أكرمها كرامة عظيمة بأن تربت في بيت نبوة طاهر وكريم، فقد كفلها زكريا صلى الله عليه وسلم، ووقعت في القرعة لزكريا، فيا هنيئا لها إذ تربت في بيت نبي كريم من أنبياء الله، نبي كريم يقوم عليها ويتقرب إلى الله برعايتها، ويتقرب إلى الله بكفالتها، ويتقرب إلى الله بصيانتها. وأنبياء الله هم أرحم الناس وألطف الناس بالناس وأحرص على يتيم من غيرهم، وأحسن الناس أدبا وأزكى الناس نفسا عليهم الصلاة والسلام. فوقعت في كفالة زكريا، كفلها زكريا عليه السلام، فعلى ما سلف شبت شبابا حسنا وتفرغت للمحراب، والمحاريب أشرف المجالس، ومكان العبادة عموما يطلق عليه محراب. قال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال الجمهور يجد عندها فاكهة الصيف شتاء وفاكهة الشتاء صيفا. يتعجب من الأرزاق الدارة عليها التي لا تفارقها. الناس يكدون ويكدحون ورزقها يأتيها. وصدق الله إذ قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وليس معنى هذا أن الشخص لا يعمل، بل امشوا في مناكبها وكلوا من رزق. لكن مريم أكرمت بكرامة من الله سبحانه وتعالى. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ من أي وجه جاءك هذا الرزق الحسن؟ فتجيب: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهنا قد يثار أمر متعلق بالمحراب في المسجد. فالمحراب في المسجد لم يثبت فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني من ناحية الحظر. فالحديث الذي فيه نهينا عن اتخاذ المذابح والمذابح المحاريب حديث تالف لا يصح، ولم يثبت في الباب أي خبر. والذي يستدل به في هذا المقام فحسب أنه لم ينقل أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت فيه تلك الفتحة المجوفة في الأمام، لم ينقل ذلك. فالأقرب ألا تفعل إلا إذا دعت إليها حاجة من ضيق مكان، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا غاية ما ورد في الباب، ولا أعلم شيئا في هذا إلا ما ذكرته. والآيات التي وردت في شأن المحاريب هي أماكن العبادة عموما، يعملون له ما يشاء من محاريب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب فأشرف المجالس وأشرف شيء في الدار، المحراب أشرف شيء في المجلس وأشرف المجالس إذا قارنا بين المجالس وبعضها، فالمحراب أعظمها وأشرفها. هذا الذي أعلمه في هذا الصدد، ولا أعلم شيئا في هذا الباب غير ما ذكرته، والله أعلم. قال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الذكرى أيها الإخوة تنفع المؤمنين، والجلساء الصالحون تستفيد منهم دينا وأدبا وخلقا كريما. فلما رأى زكريا ذلك من مريم، وكما أنها استفادت منه استفاد هو منها أيضا. فالكبير يستفيد من الصغير، والفاضل يتعلم من المفضول في كثير من الأحيان. وما كان عطاء ربك محظورا. فلما رأى رزق الله دارا عليها هنالك وفي هذا التوقيت وذاك المقام، دعا زكريا ربه: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. يا من رزقت مريم بغير حساب، ارزقني أيضا، فأنا أريد الولد الصالح. لم ييأس من رحمة الله، وقد انقطعت أسباب الإنجاب فيما يبدو ويظهر، ولكنها عند الله لا تنقطع. امرأته كانت عاقرة وهو قد بلغ من الكبر عتية، ولكن ولما رأى رزق الله دارا على مريم عليه السلام دعا ربه، فلا نيأس أبدا من الدعاء. فقد يبدو أن لك ولد مريض ويبدو من كلام الأطباء أنه لن يشفى، ولكن ليس الأطباء هم الذين يشفون الأمراض، إنما هم أسباب يوفق أحيانا لما قدره الله من الشفاء، وأحيانا لا يوفق إلى ما قدره الله من أمر الشفاء. فلا نيأس أبدا من رحمة الله سبحانه. هنالك دعا زكريا ربه، فالجليس الصالح يذكر بالله، قال رب هب لي من لدنك من عندك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، كما قال في سورة مريم رب إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. قال سبحانه هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. سبحان الله، البشارات تأتي في الأماكن الطيبة، لا تكاد تأتي البشارة في السوق. نعم قد تأتي، إنما تأتي في أشرف المجالس. فليحرص الشخص على أن يكون من عمار بيت الله، فالبشارات تأتي فيه. احرص على الرفقة الصالحة وعلى الجلوس في الأماكن الطيبة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، يصلي والملائكة تناديه، فيا لها من بشارة أثناء صلاته وهو يتضرع بين يدي الله ويتلو ما شاء الله أن يتلو ويدعو ما شاء الله أن يدعو به، ويعظم الرب سبحانه وتعالى، يعظم الله بما شاء الله له أن يعظمه. إذا به يسمع صوتا جميلا طيبا مبشرا ببشارات طيبة وهو يصلي. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فسبحان الرزاق، سبحان من يرزق من يشاء بغير حساب. نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، سترزق يا زكريا بيحيى، أجيبت دعوتك أن الله يبشرك بيحيى، مصدقا بكلمة من الله يحيى سيصدق بعيسى عليه السلام، سيؤمن به. وقد وردت آثار مفادها أن الوقت الذي حملت فيه مريم بعيسى عليه السلام حملت فيه امرأة زكريا بيحيى عليه السلام، التوقيت كان متقاربا. وقال بعض العلماء أو أوردوا في ذلك أثرا، لكن ليس بالمرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن امرأة زكريا كانت تقول لمريم أرى الذي في بطني يسجد للذي في بطنك، أرى الذي في بطني، وكان السجود سجود تحية إذا سلم الخبر، لكنه ليس عن رسول الله ولكنه من الإسرائيليات. فيحيى مصدق بعيسى، يحيى مصدق بعيسى، مؤمن بعيسى عليه السلام، مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا. سيدا وسم يحيى بأنه سيد عليه السلام، أما الحصور فأصل الإحصار المنع، فلذا قال بعض العلماء إنه ممنوع من المعاصي لا يعصي الله عليه الصلاة والسلام، وهذا من كلمة الإحصار الذي هو المنع، إلا أنه قد وردت بعض الآثار، أولا منها المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت في المرفوع شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا وهو الوارد من أنه كان لا يأتي النساء ليس معه إلا مثل الهدبة، لا يثبت ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي من كلام عمرو بن العاص أو عبد الله بن عمرو على ما استثبت منه، ولعله متلقف من الإسرائيليات، فالذي يظهر أنه ممنوع من المعاصي، والله تعالى أعلم. وبهذا تكمل المنقبة، تكمل المنقبة أن يكون قادرا على إتيان النساء ولكنه لا يعصي ربه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. على أي حال، فمعنى الإحصار المنع، وحصور ممنوع، حصور ممتنع. قال: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال أي زكريا عليه السلام: ربي يا ربي، أن يكون لي غلام، من أي وجه يأتيني الغلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. قد يطرح هنا سؤال: يا زكريا عليك سلام الله، أنت سألت الله وأنت كبير أن يرزقك غلاما، فلما بشرت تقول أن يكون لي غلام، فكيف ذلك؟ أنت الذي سألت. فأجاب بعض العلماء على هذا الإشكال بقولهم: إنه كان بين الجواب والسؤال زمن حتى نسي السؤال أو تقدم به سن، وهذا الجواب فيما يبدو لي والله أعلم جواب ليس بالراجح أو ليس بالمعتمد، ذلك لأنه دعا عند الكبر بدليل آيات مريم: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وقال بعض العلماء: إنما أراد أن يكون لي غلام، من أي وجه يأتيني الغلام؟ هل أرجع شابا يا رب؟ زوجتي ترجع فتاة شابة، أم أنه على هذه الحال وأنا كبير السن هكذا، وهي أيضا عجوز هكذا تلد وهي عجوز؟ فسؤال عن الكيفية التي سيأتي معها الولد، وعن الصفة التي يكون عليها هو وزوجته أثناء الولادة. وجه ثالث ذكره العلماء حاصله: أن الشخص إذا أتاه خبر يسر به يستحب أن يعاد الخبر على مسامعه. فنقول مثلا: قل الإخوة دخلوا مسابقة مثلا، وواحد من الجالسين يتوقع الرسوب بنسبة 90%، يعني غاية ما يتمناه أن يكون اسمه في الناجحين. ففجأة يسمع فلان ابن فلان الأول، يعني نفسه الأول، كيف هذا الذي حدث؟ أنا الأول؟ فيسأل السائل: ماذا قلت؟ هو لا يكذب الخبر، لكنه يحب أن يتلذذ بسماع الخبر. فقل: ماذا قلت؟ من الأول؟ قل: فلان ابن فلان، ويؤكد على اسم: بالله عليك ماذا قلت؟ فيحب أن يتلذذ بسماع الخبر السار المبشر مرة بعد مرة بعد مرة، والله أعلم. فهذه بعض الوجوه التي ذكرها العلماء في توجيه تعجب زكريا عليه السلام، إذ قال: رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، أي كانت عاقرا وكانت لا تلد. قال: كذلك الله يفعل ما يشاء، قادر ربي على فعل كل ما يريد. قال رب اجعل لي آية، يا رب اجعل لي علامة أستدل بها على أن زوجتي حملت. إذا حملت زوجتي أعرف أن امرأتي حملت. قال آيتك، علامتك التي تعرف بها أن الزوجة حملت، ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. تخرج وأنت سليم صحيح سوي، لست بمريض، تأتي تتكلم لا تستطيع الكلام، لكن إذا جئت تذكر الله ينطلق لسانك بالذكر، لكن زي تتكلم في أي أمر من أمور الدنيا، اذهب يا فلان هات الأكل، كل هذا الكلام أنت ممنوع عنه، ليس اختيارا منك، إنما الله قدر عليك ذلك المنع الكامل من الكلام إلا ذكر الله سبحانه وتعالى، كما في الآية الأخرى آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، هنا في الآية واذكر ربك كثيرا. في الذكر يتكلم، غير الذكر يسكت. واذكر ربك كثيرا، وفيه فضل الذكر والحث على الإكثار منه. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، صلي الصلاتين صلاة العشي وصلاة الصبح الغداء، وكان ذلك في أوائل شريعتنا. والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.